بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن الواجب في السجود إنما هو مقدار المسمى، وأن يسبق أنه سجد على الأرض، واحتاط بأن لا يكون أقل من مقدار درهمين، فقد تقدم الكلام في اعتبار هذا المقدار بعدمه. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يعتبر أن يكون المقدار المذكور مجتمعا، فلو سجد على سبحة متخذة من التربة غير مطبوخة لا بأس بالسجود على ذلك. الاتصال بين الأجزاء غير معتبر بعد صدق السجود عليه. نعم، إذا فرزنا أن الفصل بمقدار لا يسبق معه السجود، بل يكون الواقع بين الجبهة والأرض يعد مانعا عن السجود، ففي مثل ذلك لا يجوز. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن إذا اعتبرنا أن يكون المسجد بمقدار الدرهم فيمكن الإشكال في جواز ذلك فيما إذا كان متفرقا، كما أن الشيخ نجيب الدين في شرحه يحكي الإشكال عن ويقول إنه بل لا بأس بذلك، يعني يمكن القول بالاعتبار بناء على اعتبار الدرهم، والوجه في ذلك ظاهرا والله العليم انصراف مقدار الدرهم عرفا إلى المتصل. فلو فرضنا أننا عملنا برواية الفقه الرزوي مثلا، أو بما أن دعائم الإسلام أنه لا بد أن يكون بمقدار درهمين، لا يبعد دعوى ذلك وأنه يعتبر فيه الاتصال، كما ذكر ذلك جماعة في استثناء الدم. المانع من الصلاة في الصوم إذا كان أقل من درهم، قالوا إنه بل والزائد مانع، قالوا إن المراد بذلك هو الدم المتصل، وأما إذا كان منفصلا قطرات فلا بأس به. الظاهر من مقدار الدرهم هو الاتصال فله وجه، وأما إذا لم نعتبر ذلك وقلنا إنه يكفي المسمى فلا بأس بالانفصال، بلا وجه للاستشكال في ذلك. وتعدى ترقى قدس الله نفسه بعد هذا وقال إنه يمكن القول بالاجتزاء حتى بناء على اعتبار أن يكون المسجد بمقدار درهمين، وذلك لما دل من الروايات على جواز السجود على الحساء، وأنه لا يجب تسوية الحساء. طبعا يكون بعض الحساء بل أعلى من الآخر مثلا وبينهما فاصل، والتسوية غير واجبة. فالروايات الدالة على جواز السجود على الحساء وعلى عدم وجوب تسوية الحساء لعلها تدل على جواز السجود على الأجزاء المتفرقة من الأرض حتى بناء على اعتبار الدرهم، يعني تكون هذه الروايات قرينة على أنه لا فرق في مقدار الدرهم بين المجتمع والمتفرق. أما بالنسبة إلى أصل الحكم فقد ذكرنا أن مقدار الدرهم غير معتبر، ما دل على ذلك ضعيف الفقه الرزوي ودعام الإسلام، وما في الصحيحة من قوله عليه السلام يجزئك بمقدار الدرهم أو طرف الأنملة، معلوم أنه لا خصوصية له، وإنما هو للصدق علمان السجدة، يعني طبق الإمام عليه السلام الكبرى على الصغرى، فأي منها وزعت، يعني ليس بهذه العبارة قريب، أي منها وزعت على الأرض فلا بأس، مقدار الدرهم أو طرف الأنملة، فهذا ليس دقيقا، فالعبرة بالصدق العرفي. فإذا صدق أنه سجد على الأرض ولو كانت الأجزاء متفرقة لا مانع من ذلك لعدم الدليل على اعتبار الاتصال. وأما ما ذكره قدس الله نفسه يعني صاحب الجواهر من الروايات الدالة على الجواز وأنه لا يجب تسوية الحساب فلم نعثر على هذه الروايات، أين ذكرت هذه الروايات هو أعلم بما ذكر. نعم هناك روايات وردت في جواز السجود على الحساب وأن الإمام عليه السلام كان يسويها، ولكنها لا تدل على الوجوب، فقط العمل الخارجي، وهي ثلاث روايات، والظاهر أنه ليست هناك رواية غير هذه الروايات تدل على عدم الوجوب. وهذه الروايات رواه الشيخ، يعني أحدها رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحساء في موضع سجوده بين السجدتين، عمل من الإمام عليه السلام كان يسوي الحساء فيسجد على الحساء بعد التسوية، هذا عمل ليس فيه دلالة على الوجوب، ليس في هذا دلالة على الوجوب ولا على عدم الوجوب، فقد فعل صادر منه سلام الله عليه. كان أبا ريت أبا عبد الله عليه السلام يسمي الحساء في موضع سجوده بين السجدتين، والوجه في تقييد بين السجدتين باعتبار أنه في السجدة الأولى قد يرتفع بعض الحساء فيتغير عن مكانه، ولذلك كان يسوي الحساء بيده مثلا ثم بعد ذلك يسجد. هذه إحدى الروايات. هذه الرواية رواها الفقيه إذن السدو قدس الله نفسه في الفقيه هنا في الوسائل، هكذا يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب الذي روى عنه الشيخ أو يوسف بن يعقوب، كأن نسخة الفقيه كانت مختلفة، أين روى هذه الرواية. الرواية الأخرى رواها الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام سوى الحساء حين أراد السجود. هذه هي الروايات الثلاث التي رأيناها، ولم نجد رواية تدل على عدم وجوب التسوية وأنه يجوز السجود على الحساء، وإن كان بعضها منفصلا عن بعضين يعني بغير تسويتين، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه أعرف بما قال، فكيف كان فبما أننا لم نعتبر مقدار الدرهم، وإنما قلنا بكفاية ما يسبق عليه السجود عرفا، لا شك في أن السجود العرفي السجود على الأرض يسبق مع تفرق الأجزاء ومع عدم تفرق الأجزاء، لا فرق في ذلك، يسجد أنه سجد على الأرض، فاعتبار الاتصال بل يعني لا يعتبر الاتصال في الأجزاء بل يجوز. نعم لو فرضنا أن الانفصال بمقدار لا يسبق عليه السجود على الأرض، وإنما يعد هذا حائلا بين الجبهة والأرض، هذا غير جائز لأنه لا يسبق عليه السجود. ثم ذكر قدس الله نفسه يعني الماتين أنه لا بد من عدم الحائل بين الجبهة والأرض، لا بد أن لا يكون أنا مانع لا في طرف الجبهة ولا في طرف الأرض. فلو فرضنا أن التربة مثلا فيها حائل، ولو فرضنا أن الحائل هو الوسخ المجتمع الذي يكون قابلا للحيلولة، يعني أن يكون له جسم لا مجرد اللون، لا يجوز السجود على ذلك، فإنه ليس سجودا على الأرض، وإنما الحائل مانع من هذا الصدق. وكذلك لو فرضنا أن الحائل في طرف الجبهة كطرف العمامة مثلا أو غير ذلك مما يلبسه الإنسان، الرجل أو المرأة خمار مثلا، الرجل شيء آخر، فيكون واقعا على جبهته فيكون حائلا بين الجبهة والأرض، هذا أيضا غير جائز، لأن السجود لا بد من أن يكون على الأرض، مضافا إلى بعض الروايات الواردة في المقام في مثل طرف الإمامة كور الإمامة ونهضها. وكذلك شعر المرأة، إذا فرضنا أن شعر المرأة واقع على جبهتها وهو مانع عن السجود، أيضا لا يجوز ذلك. لا بد من لو كان قدس الله نفسه الماتين مثل هذا بالرجل بشعر الرجل كان أولى من التمثيل بشعر المرأة، فإن ظهور شعر المرأة بنفسه مانع عن صحة الصلاة، ولو فرضنا أنه غير مانع عن السجود، لأن المرأة لا بد لها من ستر شعرها، ستر جميع بدنها حتى الشعر، فإنما المستثنى هو مقدار الوجه، فلا يجوز للمرأة بل أن يبرز شعرها، يعني أن يكون شعرها غير مستور وأن يكون واقعا على الجبهة، إلا إذا فرضنا أن المرأة أمة مثلا، أو فرضنا أن الشعر أيضا مستور بشيء آخر بخمار أو غير خمار، فكيفما كان فالحكم ما لا أشكال فيه، وهو أن الجبهة لا بد أن تقع على الأرض مباشرة، فإذا فرضنا وجود الحائل بين الجبهة والأرض سواء كان الحائل في طرف الأرض أو في طرف الجبهة، هذا يضر بصحة السجدة وبصحة الصلاة. إنما الإشكال فيما إذا لصق شيء بالجبهة من أجزاء الأرض، كما إذا سجد ولصق التربة بجبهته، فهل يجوز له أن يسجد ثانيا والحال هذه، أو لا بد له من رفع التربة أو التراب غير التربة، لا بد من رفعه ووزع الجبهة على الأرض ثانيا؟ هذا بقى محل الإشكال ومحل الكلام بينهم، فمنهم من ذكر اعتبار ذلك يعني اعتبار الرفع، ومنهم من مال إلى عدم الوجوب كالمحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره، فقالوا إنه لا يعتبر الرفع. قد يستشكل في ذلك، يعني قد يستدل على الاعتبار بأنه ما عدم الرفع لا يسبق عليه عنوان السجود ثانيا، فإن الأرض جزء الأرض متصل بالجبهة على الفرس، فما لم ينفصل عن الجبهة لا يسبق عليه أنه سجد ثانيا، ولا بد من تعدد السجدة وتكررها، فهذا بل من تتمات السجدة الأولى، فلا يتعدد السجدة عند عدم الرفع، وهذا واضح الدافع، فإن السجود أخذت من الاتصال بمجرد أنه رفع رأسه من الأرض فقد تمت السجدة الأولى، ليس هو ساجدا حتى بعد الرفع، لأن السجدة لا يكفي فيها ملاصقة الجبهة لشيء من أجزاء الأرض كيفما اتفق، بل لا بد من الهيئة الخاصة ومن الاعتماد على الأرض أيضا. فلو فرضنا أنه رفع رأسه من السجود، ولو فرضنا أن التربة لاصقة بجبهته، ليس هذا بساجد جزما. فإذا فرضنا أنه وزع جبهته على الأرض ثانيا رجع إلى الحالة الأولى، فقد سجد سجدة ثانية. فالظاهر أن هذا مما لا ينبغي الشك فيه في تعدد السجدة. ولو فرضنا أنه فعل هذا متعمدا مرة أخرى، فقد زاد في صلاته سجدة. أو فرضنا أنه فعل هذا في غير مورد الأمر، أيضا زاد سجدة في صلاته، فلا يعتبر في صدق السجود عرفان، بل لا يعتبر فيه لا يعتبر في صدق السجود عرفان أن لا يكون شيء من أجزاء الأرض لاصقا بجبهته، فهو ساجد ثانيا. ولكن الذي ينبغي أن في المقام أن يقال هو أن الظاهر من الروايات أن السجود في الجبهة يغاير السجود في سائر الأعضاء، فإن السجود في سائر الأعضاء لم يعتبر فيه شيء إلا ما يصدق عليه السجود، عنوان السجود. وقد ذكرنا في أول البحث أن السجود عبارة عن وزع شيء الجبهة وغير الجبهة على الأرض، سواء كان مع واسطة أو بغير واسطة. فلو فرضنا أنه سجد على الفراش، على البساط والفراش أو شيء آخر، جسم آخر، وكان معتمدا على الأرض، فقد سجد، فبحسب العرف واللغة يعتبر في السجود وزع الجبهة على الأرض بالمباشرة أو مع واسطتين. هذا هو مفهوم السجود عرفان. الساجد على الفراش أيضا ساجد، وساجد على الأرض، فيعتبر في السجود الاعتماد على الأرض. وقلنا إنه لو فرضنا أنه في الفضاء مثلا كان على هذه الهيئة، يعني هيئة السجود، لا يقال إنه ساجد. يعتبر في السجود وزع الجبهة على الأرض غاية الأمر المباشرة غير معتبرة، بل يجوز مع الهائل أيضا، يعني الصدق العرفي. ولذلك لا نعتبر في بقية المساجد إلا هذا المعنى، أن تكون يداه على الأرض، رجلاه على الأرض، ركبتاه على الأرض، مع الواسطة أو بلا واسطة، لا يعتبر ذلك. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات أن في بقية الأعضاء لا يعتبر أن تقع على الأرض مباشرة، بل يجوز الصلاة على البساط إذا كان المسجد من الأرض ونباتها، كما في بعض الروايات كان يصلي عليه السلام أبو جعفر على التنفسة، وكان يصلي خمرة أو خمرة، يعني مسجده يكون من أجزاء الأرض. وهكذا الروايات كثيرة. وزع اليدين منصوص أنه أفضل أن يزع يديه على الأرض، المقصود أنه لا يعتبر في سائر المساجد إلا ما يصدق عليه الوزع على الأرض، السجود على الأرض. وأما بالنسبة إلى الجبهة فقد اعتبرنا الوزع على الأرض مباشرة، المفروض كذلك. مطلق صدق اسم السجود أنه يصدق أنه سجد لا يكفي، بل لابد من أن يكون المسجد هو الأرض مباشرة أو نبات الأرض. وعليه الظاهر من الرواية إحداث هذا المعنى. فلو فرضنا أن بجبهته شيئا، ولو كان من أجزاء الأرض، من تربة أو غير تربة، أو ورق شجر مثلا لاصق بجبهته، فوزع جبهته على الأرض، نعم أوجد السجود بلا إشكال، لأن السدود هو مطلق الوزع على الأرض من كان غير مباشرة مع الحائل، لكن لم يوجد السدود على الأرض مباشرة، هذا هو المعتبر. فإن اللاصق لا يقال أنه سجد عليك، بل لا بد من إحداث هذا الوزع، وبما أن الوزع لم يحدث يعني على ما يصح السجود عليه، وإن كان السجود قد تحقق في الخارج وتعدد، إلا أنه لم يوجد السجود على الأرض مباشرة، فإن اللاصق يقال سجد مع الورق الموجود على جبهته، مع التربة الموجودة على، لا أنه سجد على التربة، لا يصح هذا. والظاهر من الروايات اعتبار ذلك، ويدلنا على هذا مضافا إلى عدم الصدق كما ذكرنا، يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الهلبي، والرواية سيئة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته: أيمسه الرجل جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب؟ تارة يكون السؤال عن جواز المس، وتارة يكون السؤال عن الوظيفة الفعلية. إذا كان السؤال عن الجواز فكان حق العبارة أن يقول: قال سألته عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة، الرجل بتبعه يفعل كذلك، هل هذا يزر بالصلاة أو لا؟ لو كان في ذهنه عبيد الله الهلبي شيء مثلا مسح الجبهة فعل كثير افرض أنه مبتل للصلاة، كان عليه أن يعبر بهذه العبارة فيقول سألته عن الرجل يمسح جبهته، يمسح جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب، كما في كثير من الروايات سألته عن الرجل يفعل كذا مثلا يحك جسده وهو في الصلاة، قال لا بأس. السؤال يكون كذلك، ولكن ليس السؤال كذلك، بل يقول سألته أيمسه الرجل جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب، أيمسه يعني وظيفته هو المسك أو أنه مال يسجد كما هو؟ فقال عليه السلام نعم، ولذا لم يقل لا بس، قال نعم أي يمسه، قال نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسه جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب. الظاهر من هذه السيئة والأمر أنه إذا لسق بجبهته تراب وظيفته أن يمسح هذا التراب فيسجد ثانيا، وظاهر الأمر هو الوجوب. فمضافا إلى ما ذكرنا من عدم صدق السجود على التراب بمعنى الإحداث تكفينا هذه الرواية الصحيحة، والظاهر أنها واضحة الدلالة، لأن السؤال عن الوظيفة لا عن جواز المس. إذن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه أهبت بل الأقوى هو الصحيح، نعم لو فرضنا أن التراب يسير ما كمان تراب قليل في طرف من جبهته، لا مانع لأن الطرف الآخر يسجد عليه وقلنا إنه يكفي المسمى، أو لو فرضنا أنه يسير كيفان ولو أن التراب مستوعب لتمام الجبهة، لكن يعد عند العرف غبارا لا ترابا، فكأنه مثل الأرز لا يكون جوهرا مانعا عن السجود، إذا كان كذلك لا بأس به. وأما إذا فرضنا أنه تراب جسم حائل بين الجبهة وما يسجد عليه، الظاهر أنه غير جائز بمقتضى القاعدة ولهذه السيئة. والحمد لله.